أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في انقسام الوجودات العينية إلى وجودات في نفسها ووجودات في غيرها، وقلنا إن الفرق بين الوجود المستقل أو الوجود في نفسه وبين الوجود في غيره هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. وقلنا أن الوجود النفسي هو الوجود الذي يكون له مفهوم مستقل غير قائم بطرف أو بطرفين، وأما الوجود الرابط فهو الوجود الذي يكون لمفهومه أو الذي يكون مفهومه سنخ معنى قائم بالطرفين. وقد وقع النزاع في أن المعاني الحرفية أو النسب التي تكون بين القضايا والتي تربط بين طرفي القضية هل لها تحقق عيني في الخارج أو لا، وأن العلامة قدس سره ذهب إلى تحقق تلك النسب والروابط في الخارج، واستدل لذلك بصدق القضايا الخارجية بدعوى أن القضية الخارجية لها أجزاء ثلاثة في الذهن، هي الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، ويلزم من صدقها أن يكون في قبال كل جزء من أجزاء هذه القضية ما بأجزاء في الخارج. وإلا لو لم يكن للنسبة التي في الذهن ما بإزاء في الخارج لما عاد هناك فرق بين القضية الصادقة وبين القضية الكاذبة. ثم ترتب على القول بعينية الوجود الرابط وأن الوجود الرابط له تحقق في الأعيان جملة من اللوازم، والتي كان منها أن الوجود الرابط لا ماهية له، لأن الماهية هي التي تقال في جواب ما هو، فلا بد أن تقع محمولا في القضية، والوجود الرابط وجود قائم بالطرفين بين الموضوع والمحمول، فلا يقع محمولا ولا يكون وجودا محموليا حتى يكون ذا ماهية. هذا كله كان قد تقدم. يقع الكلام في الفصل الثاني في كيفية اختلاف الوجود الرابط والوجود المستقل، ويمكن تصوير هذا البحث والداعي إليه من جهتين: الجهة الأولى أن الوجودات في الخارج لا يخلو، إما أن تكون وجودات ممكنة أو أن تكون وجودات واجبة، وأما الممتنع فلا مصداق خارجية له. إذن فكل وجود في الخارج، كل موجود في الخارج لا يخلو، إما أن يكون ممكنا أو أن يكون واجبا. أما الوجود الواجب فمن الواضح أنه لا ماهية له، لأن الوجود الواجب هو الذي لا حد له إلا عدم، لا حد له إلا عدم الحد، فيكون وجودا صرفا لا ماهية له. وأما الوجودات الممكنة فسيأتي في مرحلة لاحقة أنها كلها معلولة لواجب الوجود. وسيأتي أيضا أن كل معلول فهو وجود رابط لعلته. وقد تقدم معنا أن الوجود الرابط لا ماهية له. وبالجملة فليس في الخارج إلا ممكن وواجب، والواجب لكونه صرفا لا ماهية له، والممكن لكونه معلولا، والمعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، والوجود الرابط لا ماهية له كما تقدم، فالممكن أيضا لا ماهية له. فلا ماهية لأي وجود خارجي، لأنه إن كان واجبا فهو صرف فلا ماهية له، وإن كان ممكنا فهو معلول، والمعلول رابط، والرابط لا ماهية له. فيلزم من هذا البيان الذي تقدم في الفصل الأول أن لا يعود هناك موقعية للماهية أساسا، لأن الماهية إنما تنتزع من حدود الوجودات الخارجية، وما في الخارج إما ممكن فيكون رابطا لأنه معلول فلا ماهية له، وإما واجب وهذا لا ماهية له. فيقع البحث في هذا الفصل الثاني عن كيفية نشوء هذه الماهية، لأن الماهية إذا كانت تنتزع من حدود الوجودات الخارجية، وكان ما في الخارج دائرا بين الإمكان والوجوب، أي بين الوجود الرابط والوجود الصرف، فلا بد حينئذ من التعرض لبيان كيفية نشوء هذه الماهية حينئذ. هذا هو التصوير الأول للداعي إلى هذا البحث. التصوير الثاني هو تصوير مباين للتصوير الأول، مباين بمعنى أنه من جهة ثانية يعرض هذا الفصل وهذا الموضوع، ولكن ببيان ومن جهة ولغرض آخر. وحاصل أن صدر المتألهين قدس سره عندما قسم الوجودات إلى وجودات رابطة ووجودات مستقلة، نص على أن الوجود الرابطة، أو على أن عفوا على أن كلمة الوجود عندما نطلقها تارة على الوجود الرابط وثانية على الوجود المستقل، فإن هذا الإطلاق يكون من باب الاشتراك اللفظ، وقد بينا أو أشرنا إلى ذلك في الدروس السابقة، وقلنا إن الوجود الذي يقال بأنه يقال على أفراده بالاشتراك المعنوي هو الوجود المستقل، أي أفراد ومصاديق الوجود المستقل. وأما الوجود الرابط فإطلاق لفظ الوجود عليه من باب الاشتراك اللفظي، فإن المتعارف والمتبادر عند إطلاق لفظ الوجود أن ينصرف الذهن حينئذ إلى الوجود المستقل. وبالجملة فلما كان معنى لا يخلو إما أن يكون مستقلا بنفسه لا يحتاج في تعقله إلى تصور شيء آخر، أو أن يكون غير متعقل بنفسه بل يحتاج إلى تصور غيره، وكان هناك مباينة بين هذين المعنيين، علم أنه لا جامع بينهما، ولذلك يقال إن الوجود الرابط مباين للوجود المستقل. وحينئذ فلا يشترك هذان القسمان إلا في لفظ الوجود. فانقسام لفظ الوجود إلى الوجود الرابط، أو انقسام الوجود إلى الوجود الرابط والوجود المستقل، مجرد انقسام في اللفظ وليست قسمة حقيقية يكون المقسم فيها منحفظا بين الأقسام. وهذا كتقسيم الماء في الفقه إلى ماء مطلق وماء مضاف. فإن إطلاق لفظ الماء على المطلق والمضاف إنما هو بالاشتراك اللفظي، وليس كإطلاق لفظ الكلمة مثلا على أقسامها. جيد. إذن لما قسم صدر المتألهين الوجود إلى رابط ومستقل، وصرح بأن إطلاق لفظ الوجود عليهما من باب الاشتراك اللفظي، جاء بهذه العبارة فقال: وإذا كان، طبعا مضمون العبارة، وإذا كان بينهما اشتراك لفظي فيكون بين القسمين اختلاف نوعي. ومن هنا جاء العلامة قدس سره بهذا التعبير، وهو التعبير بالاختلاف النوعي. ولكن صدر المتألهين فسر الاختلاف النوعي بالاشتراك اللفظي، بمعنى أن هذين القسمين بينهما تمام التباين، فلا يندرجان تحت مقسم واحد، وأن إطلاق لفظ الوجود على الرابط إنما هو بمعنى مغاير لإطلاق لفظ الوجود على المستقل. وأما العلامة قدس سره فأراد من الاختلاف النوعي معنى آخر. ومن هنا لابد أن نبين معنى الاختلاف النوعي هنا لندخل بعد ذلك في البحث والإثبات. وليس المراد من الاختلاف النوعي ها هنا هو الاختلاف النوعي الذي يكون في الماهيات، يعني ليس المراد من النوع في هذه العبارة الاختلاف النوعي، ليس المراد من النوع ذلك النوع الذي نبحثه في الكليات الخمس. فليس المراد من الاختلاف النوعي الاختلاف الواقع في الماهيات، كاختلاف نوع الفرس عن نوع الإنسان مثلا. ليش؟ لأن الكلام إنما هو في الوجودات لا في الماهيات. وكذا ليس المراد من الاختلاف النوعي الاختلاف في الحقيقة، لأن هذا البحث قد استوفيناه عند بحثنا عن الوحدة التشكيكية، وقلنا إن الوجود حقيقة واحدة مشككة. وإنما المراد من الاختلاف النوعي هاهنا اصطلاح خاص قد جاء به العلامة وذكره في هذا الكتاب. فسرهما بالمباينة فالاشتراك اللفظي. أما العلامة فيرى أن أو فيفسر الاختلاف النوعي بتفسير آخر، وهو أن الوجود الرابط وهو الوجود الذي يكون له معنى متقوم بطرفين، هل يمكن أن يتبدل وجودا مستقلا أو لا؟ بمعنى أن هذا الوجود الرابط الذي يلحظه العقل باللحاظ الآلي، هل يمكن أن يغير العقل طريقة لحاظه فيصبح ملحوظا له بنحو مستقل؟ فيتحول المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، أو أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يتعقله الذهن إلا بلحاظ آلي. إذن إذا كان ذلك الوجود الرابط الذي له الذي يلحظه العقل باللحاظ الآلي قابلا لأن يلحظه العقل لحاظا آخر ولكن بنحو الاستقلال، فيقال إنه لا اختلاف نوعي بين الوجود المستقل والوجود الرابط. وأما إذا كان المعنى الحرفي غير قابل لأن يلحظ بنحو الاستقلال فيكون بينهما اختلاف نوعي. إذن يقع الكلام في أن الوجود الرابط الذي له سنخ معنى متقوم بطرفين، هل يمكن أن يعيد العقل نظرته إليه فيلحظه باللحاظ المستقل فيتحول هذا المعنى الحرفي إلى معنى اسمي، أو أنه لا يمكن ذلك؟ فإن أمكن تبدل المعنى الحرفي إلى معنى اسمي فلا يكون هناك اختلاف نوعي بينهما، وإن امتنع ذلك التبدل في المفهوم فيكون هناك اختلاف نوعي بين الوجودين. مذهب العلامة قدس سره أن كل معنى حرفي فله قابلية لأن يتبدل إلى معنى اسمي، وذلك بأن يعيد العقل طريقة النظر إلى ذلك المفهوم، وهذا كما يمكن أن تلحظ من تارة باللحاظ الآلي وأخرى باللحاظ الاستقلال، فإنه قد تقدم في الأصول أنك إذا أردت أن تلحظ من بلحاظ آلي فتنظر إليها بما هي فانية في طرفي الجملة، كما تقول سرت من البصرة إلى الكوف، ولك أن تعيد النظر إلى نفس من هذه فتلحظها لحاظا مستقلا فتخبر حينئذ عنها بأنها للابتداء، فلما صح الإخبار عنها بأنها للابتداء علم أنها قد لوحظت باللحاظ الاستقلالي، وإلا كيف وقعت مخبرا عنها في القضية؟ لأنها لو كانت ملحوظة باللحاظ الآلي حينئذ لوقعت بين طرفي الجملة ورابطة في القضايا، لا أنها تقع موضوعا أو محمولا في القضية. فكلمة من التي هي معنى حرفي في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة هي بنفسها معنى اسمي عندما نقول من للابتداء، ونفس كلمة في تارة نخبر عنها بالظرفية فتكون معنى اسميا، وتارة ثانية نجعلها في ضمن القضية ونلحظها بما هي فانية في طرفي الجملة، كما تقول سرت إلى الكوفة. إذن مذهب العلامة أن كل وجود رابط، يعني كل وجود له معنى حرفي، يمكن للذهن وللعقل أن يحول نظرته إليه فيلحظه باللحاظ الاستقلالي، والدليل على ذلك مركب من مقدمات ثلاث: المقدمة الأولى، أن الوجودات العينية التي في الخارج، طبعا ما خلا الواجب، كلها معلولة لواجب الوجود، هذا واضح وسيتضح في المرحلة الثانية عشر. إذن المقدمة الأولى أن كل الوجودات الخارجية ما خلا الواجب طبعا معلولة لواجب الوجود. المقدمة الثانية أن كل معلول فهو وجود رابط لعلته، وهذا أيضا سيتضح من خلال المراحل القادمة، وقد أشرنا إليه إشارة سابقة، والآن نعيد هذه الإشارة، لأننا قلنا إن الاحتياج والنقص ليس شيئا خارجا عن حقيقة المعلول، لأن الاحتياج لو كان خارجا عن حقيقة المعلول لكان زائدا عليه، ولو كان زائدا عليه لكان المعلول بنفسه وبمعزل عن تلك الزوائد غير محتاج إلى علة، هذا خلف كونه ممكنا. ولذلك فإن الاحتياج والنقص عين حقيقة المعلول، ولذلك فإن المعلول هو عين الارتباط وعين التعلق بعلته. بعبارة ثانية، ليس للمعلول وجود مستقل عن علته ثم بعد ذلك تفيض العلة عليه أثرا، بل إن المعلول هو نفس الأثر الذي تفيضه العلة، لأن هناك أطرافا ثلاثة: علة ومعلول وأثر تفيضه العلة على ذلك المعلول، بل إن المعلول هو نفس ذلك الأثر الذي تفيضه العلة. ولذلك كان عين حقيقة النقص وعين الاحتياج، وما كانت حقيقته عين النقص والاحتياج فهو وجود قائم بعلته، لأنه عندما ينقطع فيض هذه العلة فقد انقطع المعلول، أو فقد انعدم المعلول، لأن المعلول بقي على حاله وانعدم ذلك الأثر الذي كان يأخذه من علته. إذ الفرض أن المعلول هو الأثر، هو نفس لأن المفاض عليه هو نفس المفاض، وإذا كان نفس المفاض فإذا انقطع الفيض فقد انعدم المعلول، فوجوده لا ينفك عن وجود علته، هو وجود قائم بعلته. ومن هنا يقال إن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، وهما أن الوجودات التي في الخارج معلولة، المصطلح لا يؤثر على صحة دعوى العلامة، لأنه ما دام يرى أن للوجودات الرابطة تحققا في الخارج، تحققا عينيا في الخارج، فلا فرق عنده بين الوجود الرابط الذي يكون قائما بطرفين وبين الوجود الرابط الذي يكون قائما بطرف واحد، إلا في أن الأول يقوم بطرفين والثاني بطرف واحد، ولكن لكليهما تحقق عيني. إيه بلا أشكال. طبعا. ومن هنا يتضح أنه أن الذهن كيف ينتزع تلك الماهيات، كيف تنشأ تلك الماهية، تنشأ الماهيات عن طريق النظر إلى المصادق الخارجية أو عن طريق لحاظ المصادق الخارجية باللحاظ الاستقلالي. نطبق المطلب أصلا بسيط ليس في شيء. كيفية اختلاف الرابط والمستقل. اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي تفت، ولما كان استعمال الاختلاف النوعي على غير الاصطلاح أو كان للعلامة اصطلاح جديد فسره فقال بمعنى، ما معنى الاختلاف النوعي؟ بمعنى أن الوجود الرابط تفت ذو معنى تعلقي، كان يفترض أن تكون العبارة وهو ذو معنى تعلقي، بمعنى أن الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن فيعود معنى اسميا بتوجيه الالتفات إليه بعدما كان حرفيا، أو لا اختلاف نوعيا بينهما. والحق هو الثاني، أي أنه لا اختلاف، أي أنه يمكن تبديل هذا المفهوم إلى مفهوم اسمي. والحق هو الثاني لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، أن وجودات المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها، ومن المعلوم أن منها ما وجوده جوهري ومنها ما وجوده عرضي. يعني ما وجوده جوهري وما وجوده عرضي، يعني منها ما له ماهية جوهرية ومنها ما له ماهية عرضية، لأن الجواهر والأعراض ماهيات أو لا؟ هو الجوهر من جنس الأجناس، العرض من جنس ما تحت الأعراض من جنس الأجناس، يعني ماهيات أو لا؟ إذا شوف استدلاله، قال لما سيأتي أن الوجودات الخارجية معاليل والمعاليل وجودات رابطة، ومع ذلك كان منها جواهر وكان منها أعراض، يعني ومع ذلك كان لها ماهيات. فلو كانت هذه الوجودات الرابطة لا تلحظ بالاستقلال لم تنع حينئذ أن نسل أن ننتزع عنها تلك الجوهرية والعرضية، تلك الماهيات يعني. ولذلك قال وهي جميعا وجودات محمولية، وهي شو يعني؟ وهي يعني الجوهرية والأعراض، وهي جميعا وجودات محمولية مستقلة تختلف حالها بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها. يعني يختلف طريقة نظرنا إلى الإنسان عندما ننتزع عنه ما هي جوهرية عن طريقة نظرنا إليه عندما نقيسه إلى علته وأخذها في نفسها، فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبالنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة. فإذا المطلوب ثابت. ويظهر مما تقدم أن المفهوم، هذا هو التفريع، أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية وعدمه لوجوده الذي ينتزع منه، وليس له من نفسه إلا الإبهام. ثلاث مقدمات للدليل. والحمد لله رب العالمين.